طيب، قال الإمام البخاري رحمه الله: باب ما يكره من النوم قبل العشاء. قال: حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا عبد الوهاب الثقفي قال حدثنا خالد الحذاء عن أبي المنهال عن أبي برزة عن أبي برزة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكره النوم قبل العشاء والحديث بعدها. اختصره الإمام البخاري، وهو يرى جواز اختصار الحديث، يرى جواز اختصار الحديث، واختصار الحديث لا يكون إلا للعالم بما يحيل المعاني، ما هو لأي إنسان، إنما للعالم. فيكره. قال: كره أكثر أهل العلم، قال الترمذي: كره أكثر أهل العلم النوم قبل صلاة العشاء، ورخص بعضهم فيه في رمضان خاصة. انتهى. ومن نقلت عنه الرخصة قيدت عنه في أكثر الروايات بما إذا كان له من يوقظه أو عرف من عادته أنه لا يستغرق وقت الاختيار بالنوم، وهذا جيد، حيث قلنا إن علة النهي خشية خروج الوقت، وحمل الطحاوي الرخصة على ما قبل دخول وقت العشاء والكراهة على ما بعد دخوله، لأنه كره النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا يخرج وقت العشاء. فإذا كان كلام الحافظ قوي، يعني وما إذا كانت إذا كان هذا المأخذ والكراهة من أجل ذلك، فمن علم أن إنسانا يوقظه للصلاة يركض، خاصة إذا كان محتاجا إلى أن يستريح ويركض. قال رحمه الله: قال: باب النوم قبل العشاء لمن غلب. قال: حدثنا أيوب بن سليمان قال حدثني أبو بكر عن سليمان قال صالح بن كيسان أخبرني ابن شهاب عن عروة أن عائشة قالت: أعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعشاء حتى ناداه عمر، أي تأخر، نام الصلاة نام النساء والصبيان، فخرج فقال: ما ينتظرها أحد من أهل الأرض غيركم. قال: ولا يصلي يومئذ إلا بالمدينة، ولا يصلى يومئذ إلا بالمدينة، وكانوا يصلون فيما بين أن يغيب الشفق إلى ثلث الليل الأول. لمن غلب، في الترجمة إشارة إلى أن الكراهة مختصة بمن تعاطى ذلك مختارا، ينام وليس محتاجا إليه، وقيل ذلك مستفاد من ترك إنكاره صلى الله عليه وسلم على من رقد من الذين كانوا ينتظرون خروجه لصلاة العشاء. ولو قيل بالفرق بين من غلبه النوم في مثل هذه الحالة وبين من غلبه في منزله مثلا لكان متجها، يعني في المسجد كانت تخفق رؤوسهم وكانوا ينامون هم في المسجد ينتظرون الصلاة، أما من كان في بيته فهذا حري على ألا يصلي في الوقت، يخرج الوقت وهو نائم. فإذا كان غلبه النوم يركض، لكن يكون عنده من يوقظه. قال: وكانوا، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في هذا، وفي هذا بيان الوقت المختار لصلاة العشاء لما يشعر به السياق من المواظبة على ذلك. وقد ورد بصيغة الأمر في هذا الحديث عند النسائي من رواية إبراهيم بن أبي عبلة عن الزهري ولفظه: ثم قال: صلوها فيما أن يغيب الشفق إلى ثلث الليل. وليس بين هذا وبين قوله في حديث أنس أنه أخر الصلاة إلى نصف الليل معارضة، لأن حديث عائشة محمول على الأغلب من عادته صلى الله عليه وسلم. زاد مسلم رواية يونس عن ابن شهاب في هذا الحديث قال ابن شهاب: وذكر لي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وما كان لكم أن تنذروا رسول الله صلى الله عليه وسلم للصلاة، وذلك حين صاح عمر. وقول تنذروا بفتح المثنى الفوقانية وسكون النون وضم الزاي، تنذروا بعدها راء، أي تلحوا عليه. قال: حدثنا محمود قال أخبرنا عبد الرزاق محمود وابن غيلان. قال أخبرني ابن جريج قال أخبرني نافع قال حدثنا عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم شغل عنها ليلة فأخرها حتى ركدنا في المسجد ثم استيقظنا ثم ركدنا ثم استيقظنا ثم خرج علينا النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال ليس أحد من أهل الأرض ينتظر الصلاة غيركم. وكان ابن عمر لا يبالي أقدمها أم أخرها إذا كان لا يخشى أن يغلبه النوم عن وقتها وكان يركض قبلها. قال ابن جرير قلت لعطاء وقال سمعت ابن عباس يقول أعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة بالعشاء حتى ركض الناس واستيقظوا وركضوا واستيقظوا فقام عمر بن الخطاب فقال الصلاة. قال عطاء قال ابن عباس فخرج نبي الله صلى الله عليه وسلم كأني أنظر إليه الآن يقطر رأسه ماء واضعا يده على رأسه فقال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم أن يصلوها هكذا فاستثبت عطاء. هذا ابن جري من هذا ابن جري فاستثبت عطاء. كيف وضع النبي صلى الله عليه وسلم يده على رأسه كما أنبأه ابن عباس فبدد لي عطاء بين أصابعه شيئا من تبديد ثم وضع أطراف أصابعه على قرن الرأس هنا ثم ضمها كذلك على الرأس حتى مست إبهامه طرف الأذن مما يلي الوجه على الصدر وناحية اللحية لا يقصر ولا يبطش إلا كذلك. وقال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم أن يصلوا هكذا. لأنه يصف عصر الماء من الشعر كأنه يخرج الماء من شعره والله أعلم. يقول فبدل يفرق وقرن الرأس جانبه هنا قرن إنه يكون القرن هنا لما قرونها عند الضفائر نعم. فقال ثم ضمها كذا بالضاد المعجمة والميم والمسلم وصبها بالمهملة الموحدة وصوبه عياض. قال لأنه يصف عصر الماء من الشعر بالليل. قلت رواية البخاري موجهة لأن ضم اليد صفة العاصر كذا لعله والله أعلم. يعني هذا فيه فائدة أن أن التابعين يأخذون الحديث من الصحابة مع فقهه يأخذونه مع فقهه ما هو رواية فقط. فلما عطاء أخذه مع صفة كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم واضعا يده فوق رأسه وهكذا في سائر الأحاديث يأخذون الأحاديث مع فقهها. لذلك نعم لذلك علماء الحديث هم أفقه الناس وأعلم الناس بالسنة ومعانيها. فالمحدثون هم الفقهاء وليس العكس والله أعلم. ها نعم حديث وصف الشياطين أو الجن خلاص نبغى ناخذ السيرة. طيب إلى هنا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
يا شيخ يعني نقول الآن واحد يسأل عن أدعاء كبير يقول لا يجوز إلا للضرورة
أو للحاجة للحاجة نعم
لا يجوز
نعم
نعم
أو ضرورة نعم
لا يعني
انا طيب ايش عندك؟ يقول من احدث وهو يصلي
يقول السائل انتم الله عليكم شيخنا ان احدث في الصلاه هل يعيد من الاول او يتم؟
النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يقبل الله صلاه احدكم اذا احدث حتى يتوضا. ومن السلف من قال يواصل يتوضأ ويواصل ويبني على على صلاته الأولى. وأكثر أهل العلم على أنه لا يبني وإنما يستأنف، وهو الأقرب والله أعلم. يستأنف أي نعم يعيد، نعم يعني يعيد، ما يستأنف يعيد الصلاة من جديد، لا لا يعيد الصلاة، يعيد الصلاة، لأنه بانقطاع هذا ذهب انقطاع هذا يعني بإحداثه يعني نعم ذهب شرط من شروط الصلاة وهو إيش؟ الطهارة. ثم إنه إذا ذهب وتوضأ خرج عن جهة القبلة، وهذا شرط آخر. نعم وهو مسألة فيها خلاف قوي، ولكن والله أعلم أكثر أهل العلم على أنه يعيد الصلاة، يعيد الصلاة، يعيد الصلاة، يخرج. نعم إذا أحدث الإمام يخرج، ولا يجوز أن يقف أن يصلي بالناس وهو محدث. لا حديث أنه كبر ما صح، الأقرى فيه أنه لم يكبر. رواية الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قام ولم يكبر، هكذا النفي. التي في خارج الصحيح أنه كبر، والذي يعني الحافظ ابن حجر مال إلى ضعفها، ووافقه شيخنا ربيع حفظه الله وهو الحق إن شاء الله. يعني نجعله أسئلة ما نجعله قراءة الآن ولا إيش رأيك؟ لا انتهى، خلينا نقرأ ثم